بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على وسطية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صلى الله عليه، قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى، قال هنا صلى الله عليه: هذا سؤال من المصنف رحمه الله أن يثني الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الصلاة من الله الثناء، وذلك امتثالا لقول الله.
نعم. أهل السنة والجماعة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أهل السنة والجماعة. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى:
يعني فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. يبقى عبر عن هذا الاعتقاد بماذا؟ أنه اعتقاد ماذا؟ الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، كلها أوصاف لطائفة واحدة، وليست أوصافا متعددة لطائفة متعددة، ما هي طائفة واحدة، طائفة المنصورة، لأن الله عز وجل ينصرها إلى آخر الزمان على من نواها وعادها في معتقداتهم، فينصرهم بالحجة والبيان. مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذرهم حتى يأتي أمر الله. وقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. هذه الطائفة المنصورة. والفرقة الناجية لأنها تنجو من البدع والضلالات في الدنيا، وتنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فالله عز وجل يحفظها فلا ترد موارد أهل الأهواء، وإنما هي معصومة والحمد لله فيما اتفقوا عليه. وأهل السنة لأنهم يدعون إليها ويصدرون عنها، والجماعة لأنهم مع جماعة المسلمين، جماعة الدين وهي منهج السنة والجماعة، وجماعة الأبدان مع ولاة أمورهم ولا يخرجون عليه. أهل الأثر لأنهم يصدرون عن الأثر والنص، فلا يتكلمون بهوى ولا يتكلمون بعقل مجرد، وإنما يتكلمون بأثر حدثنا وأخبرنا، فدينهم آثار. وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، فبينما يصدر أهل الرأي عن رأيهم، هؤلاء يصدرون عن الأثر والحديث، فكلها أوصاف متعددة لمعنى واحد، وهم أهل الحق الذين يصدرون عن الأثر وعن النص. لا تستطيع أن تصف فرقة من فرق أهل الضلال بوصف من هذه الأوصاف، تقول أهل السنة هم للسنة يحاربون، تقول أهل الأثر له يعارضون، تقول الجماعة، تقول المؤسس، يقول الجماعة نقول المؤسس. أي جماعة؟ جماعتكم أنتم. الطائفة المنصورة نقول بل المخذولة. الفرقة الناجية بل الهالكة بقوله صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. إذن هم من باب الوعيد متوعدون بالنار، لكن لا يعني هذا التخليد، يعني لا يعني هذا أنهم مخلدون في النار أو أنهم يدخلون النار جزما، هذا من باب الوعيد. أما باعتبار أفرادهم وكذا، فمنهم من قد يغفر الله عز وجل له إذا كان جاهلا وكذا، ومنهم من يعذب ويخرج، ومنهم من يكفر إذا كان على بدعة كفرية وقامت الحجة عليه وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، فيكون هذا في النار كقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا من باب الوعيد. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في الشرح: ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما سبق أن هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ثم وصفهم بوصف ثالث تميز به هؤلاء عمن خالفهم، وهو أنهم أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، وتركوا غير ما دلت عليه السنة. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول
الله. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. يبقى أصول السنة هذه ليست اجتهادية، الأصول أصول كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني في الدين، في الاعتقاد، في العبادة. لكن هل المعتزلة عندهم ذلك؟ هل الجميع عندهم ذلك؟ هل الصوفية عندهم ذلك؟ هل الروافض عندهم ذلك؟ كلهم ضلال، أهل انحراف، إنما يتبعون مؤسسهم فقط. وهذه الفرق المعاصرة، الإخوان والتبليغ وكذا، كل طائفة تصدر عن مؤسسها وتتمحور حول قول شيخها ولو قال ما قال. نعم.
والسنة هي الطريقة التي كان
أحد إخوانكم كان يناقشه إخواني بالأمس، فأراد يعني أن يأتي له بقول فظيع لعله يزهد سيد قطبه وكذا، لأنه يقول أنا أقول لك الإخوان يعني يقولها أنا فيك بالظلال وبالبخاري ومسلم، وهذا الفارق بين الظلال وبين البخاري ومسلم. إلى أن قال بقى فالأخ بجبل يعني كلام بقى فظيع، يمكن أن يرجع، فبيقول له يعني أنا لو قلت عنك يا فلان، يا قلت يا أخ عنك إنك عصبي المزاج وكذا، ماذا تقول؟ قال أيوة يا أخي موسى عصبي المزاج، مع أنه ما ذكر موسى، ده هو الأخ يعني بتدرج معه. لو أنا قلت عنك إنك عصبي المزاج أو عصبي، أكنت تغضب؟ قال له أيوة يا أخي موسى كان عصبي المزاج. فإذا هذا يا إخواني يعني أكثرهم ليس عن نقص حجة ولا برهان ولا بجاه، وإن وجد في أي طائفة من طوائف جهال يسمعون الحق، لكن معظم هؤلاء قد يعني بينت لهم الأمور واتضحت. نعم، فدول أتباع أشخاص، كل طائفة محور حول شخصها، هذا حول بنا، وهذا حول عمر عبد الرحمن، وهذا حول بن لادن، وهذا حول بغدادي، وهذا حول مقدسي، وهذا حول برهامي، وهذا حول رسلاني، وهذا حول كل طائفة محور حول واحد تصدر عن قول. خذوا رسلان بالمناسبة، اهو اخي لسه بيكتب لي، كاتب لي هون بيناقش واحد في مسألة طعن رسلان في الانبياء وكذا، فبيقول له كلام بقى الرسلاني هذا، بيقول له يا سيدي، بيقول له فبيقول له فلان يعني بيقول عن رسلان انه كذا كذا، فبيقول له هو دخل قلبه، يعني بيقول عرسان يقصد كذا، فهل هو دخل قلب رسلان حتى يقول يقصد؟ فشوية وبيتكلموا، فبيقول له طيب يعني رسلان قال في القرآن هو دمكم هو كذا، قال لا رسلان يقصد كذا، فالأخ بيقول طب وانت دخلت قلبه؟ وهل دخلت قلبه؟ طالما ان كل من يقول يقصد يبقى هو يعارض بهذه القاعدة، يبقى لا ينبغي ان تعبر. ولهذا قد يكون عند يعني المبتدع قاعدة لا يتضارب فيها في معتقده الباطل، يعني نجد مثلا أهل البدع لما بينطلقوا من قاعدة في باطلهم فغالبا قد يتمسكوا بها ولو أدى ذلك إلى ماذا، غالبا يعني، وإن وجد عندهم تناقض وكل شيء، فلا بد أن يكون إنسان شريفا في استدلاله، يعني إن استدلت بقاعدة طبقها على نفسك مش فقط على من تحب، طبقها على نفسك. أنت أصلت قاعدة، كانت هذه القاعدة قاعدة حق، طبقها على نفسك. أنا ما أقول كل يؤخذ من قولي ورد وكذا، لما يجي واحد يقول يا شيخ أنت أخطأت لسه الآن أحد الإخوة يقول فتوى كذا، أنا اتصل على بعض الإخوة فتتوا فتوى معين مسألة فيها شبهة ولا آخر، فقال يا شيخ احنا طلعنا وجدنا فتوى ابن باز ولا آخره، والعلماء يعني بالتحريم، وإن كان في فتوى الشيخ ابن عثيمين بالتفصيل اللي هي إيه، اللي هي يعني لن أقول بهذا فيها، لن أقول بهذا. فقلت يعني ابن باز والعلماء قالوا بالتحريف هذا، قالوا أيوة نعم. قلت يا ابني اتبع ابن باز واتبع العلماء. ليه يا أخواني؟ ليه؟ لأن المسألة فعلا محل اجتهاد، والمسألة الدليل فيها مشتبه وكذا، والمسألة أيضا قائمة على ورع الأولى. حتى احنا نقول أخ مع كوننا نرى هذا، لأنه أترك العمل هذا، أترك الشيء هذا، أترك المعلومة هذه، أترك أترك أترك، فإذا قال العلماء هذا الكلام يؤكد هذا الترك.
فكل مقدمة القدرات تطبق على نفسك أولا. لما تقاعد قاعدة ما تقول ما تخبر عن أحد بنياتي مثلا وتقول فلان يقصد، طيب أنت نفس المسألة ما تعب. أنا قابلت واحد قطب في الحرم، قال ابن قال سيد قطب ما كان يقصد صد صحابة ولا كان يقصد كذا وكذا وكذا وكذا، ما كان يقصد. فهؤلاء يعبرون عن القصود، لكن لو جئت أنت تتهم في القصود قالوا لك كذا. وفعلا لا ينبغي لأحد يتهم في القصود، وإنما يحكم على أقوال وأعمال، والأقوال الخاطئة والأعمال المخالفة يحكم على بطلانها بنفسها ودعك من القصود. لكن ممكن أحكم بالقرائن، وفرق بين القرائن والقصد. واحد بيخالط المبتدع ليه النهار رايح جاي معاه ولا مش منهم، نقول لا حكم السلف أنك منهم، بل حكم الله في كتاب أنك منهم. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. أنا مش بحكم بقصد، بغض النظر عن كونك أنت على معتقدين أو ليست على معتقدين، فوجودك معهم يجعلك منهم حكما، ما لي دخل بالقصد أنا. ومن هنا قال العلماء ما يلزم القصد في ألفاظ الكفر وكذا طالما أنك قصد اللفظ. في فرق يا أخواني بين قصد اللفظ وقصد الكفر أو البدعة أو المخالفة من وراء القصد، من وراء اللفظ. أنا أعلم أن هذا اللفظ ممنوع، خلاص أنا ما لي دخل بقصدك بقى أنت تريد بذلك المخالفة أو لا تريد. لا اللفظ هذا مخالف، أي نعم، وأنت تعلم أن هذا مخالف للنص، أي نعم مخالف للنص، يبقى هذا القول مردود عليك. تقولش بقى أنا قصدي، أنا مش قصدي، أنا كذا أنا كذا، هذا القول مردود عليك، هذا القول مردود عليك. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ذا قصودهم هم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يبقى الحكم على ذات اللفظ نفسه. قصدك إيه؟ واحد يبتدع يقول ما أقصد الله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يقصدون أنهم يحسنون صنعا. ما لنا علاقة حكم على هذا، على ألفاظ صدرت. لكن لو أنك ما قصدت اللفظ أردت أن تقول لفظا فخرج عن لسانك آخر، هنا لا يكون الحساب. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هنا ما قصد اللفظ، ما قصد اللفظ. لكن واحد يستهزئ ويطعن في القرآن، يسب الله يسب رسوله، والله أنا ما نقصد الكفر ولا نقصد ما أدري إيه، لا، يبقى القصود هنا مهمة جدا. واحد ايضا مثلا فينا فتوى ايضا لسه جاي الان يقول يعني في اخ مثلا كاتب اذا كان حاكم عدلا فعليك بالشكر واذا كان حاكم ظلما فعليك الصبر، فعنوان لهذا الاثر بعبد الله بن مسعود المدخل يغيظ اهل البدع، فهل هذا الفعل جاهز؟ يعني قصد الاخ يعني اذا كان ده مدخلي، ده فكر مدخلي، قولوا عبد الله بن مسعود مدخل، لكن ما ينبغيش تعنون عنوانا مطلقا بهذا، ما تقولش عبد الله بن مسعود مدخلي. طب انا رجل لا افهم ما شاء الله عميق يعني ما عندك، طلع عبد المدخلي، ارجع لترجمه ابن عبد المسعود ابو مسعود ابن مسعود المدخلي، ما ليش مدخلي ايه ده مدخلي، فانتبه الاطلاقات. لا لكن لو في سياق كلام انا بتكلم عن بتكلم عن السنه، وبعض الناس يقول هذه فكر المداخله وكذا، اكان النبي مدخليا، اكان ابن مسعود مدخليا، اكان كذا مدخليا، يبقى هذا السياق اللي يرفع الاشكال. ودائما نبتعد عن الإجمالات خصوصا مع قلة الفهم. يلزمك البعد عن الإجمالات في زمن الأئمة، فكيف بزمن من لا يفهم التصريح والتفصيل إلا من رحم الله، مع التفصيل والتصريح ما يفهمون. نأتي بالإجمالات حتى ما يقينا الأخ بيقصد هذا ويقطع بهذا، طالما أن الأثر تحته يبين هذا. لكن في نفس الوقت يا إخوان، في نفس الوقت الإنسان ما يلجأ إلى هذه الإجمالات ويعنون عنوان مطلقا. مثلا ما هو ممكن لك الرسول المدخل، ها محمد بن عبد الله المدخل، ها هتقول لا في فرق بين الرسول وابن مسعود، تبين الفرق طالما أنك تريد يعني أن تبين أن الحق هذا أنت بتلزم به الناس الذين يقولون عنه إنه مدخلي. يبقى نبتعد عن مثل هذه الأشياء، نبتعد عن مثل هذه الأشياء. فالمقصود لما تأتي تقرر قاعدة تحكم إليها أولا قبل أن تحاكم خصمك، وإلا ما تكون شريفا، ما تكون شريفا في هذا. ولهذا الذي قد يجهل مسألة ويناقش فيها بحيادية وإنصاف وقد يكون جاهلا، إذا قال شيئا فرددت عليه سكت وقال صحيح أصبت. الخوارج يا أخي اللي نقشوا ابن عباس رجع منهم آلاف. ليه؟ ها لما ألزموا ابن عباس عرض لي أمورا وقالوا إن خرجت منها كذا، فجاء ابن عباس كل مسألة يرد عليه أخرجت ما دي؟ ماذا قالوا يا أخوان؟ قالوا خرج. فجموع منهم قالوا خرجت تمام كده. أنتم تقولون أول حاجة علي الحكم رجا والله يقول الحكم إلا لله. طيب يا جماعة أبين لكم، تعالوا معان هذا القرآن هو، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهله. قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، ده حكم رجال ولا لا؟ أيقبل له حكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه 3 دراهم ولا يقبل الله حكم الرجال في حقنا المسلمين؟ سكت. خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. يبقى يكون الإنسان حتى عنده شرف إن لم يكن عنده علم بالحق أولا، فليكن عنده حسن عودة وأوبة إلى الله عز وجل إذا بان له إيه؟ هذا الباطل. فأنت تقول فلان هذا بيقول فلان يقصد، طب وأنت لماذا تنجي بهذا؟ طيب رددت على أهل البدع سواء سيد قطب ولا غيره، لما أتباع سيد قطب قالوا لك سيد قطب لا يقصد، بل أنا أقول لك بقى مش فقط الأمر راجع إلى التعبير عن سيد قطب أنه لا يقصد، بل التصريح من سيد قطب نبه على أنه لا يقصد ورد على محمود شاكر وقال أنا ما أقصد سب الصحابة، إنما أردت تبرئة الإسلام من مثل هذه الأعمال. إيه رأيك بقى؟ ده مش بقى تعبير بالقصد، ده تصريح أوه. أنا لم أقصد. إيه رأيك؟ أنت تسب الصحابة. طب مبدأ رسلا بها قاعدته فرد على المأربي يقول إيه؟ لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد سب الصحابة لحلفت. والحقيقة دي قاعدته صح، قال صح في إيه؟ في إن فعلا المأربي لو تقول أنت بسب الصحابة واخد بالك يقول لك أنت ظل مبتلى وأنا بسب الصحابة. المسائل ليست بنا ولا بالقصود، المسائل الأقوال الخاطئة أو الأعمال الخاطئة أو الموافقة، يبقى يحكم على القول بغض النظر عن ماذا؟ عن القصد. عن القصد، القصد هذا بينك وبين الله، لكن هذا قول مخالف، هذا فعل مخالف، فيرد عليك بإيه؟ بموجبه، هذا الصحيح لك أو عليك. نعم.
والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم. والسنة في الاصطلاح هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والمراد هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والتقريرات، فينسب إليه أهل السنة بهذا الاعتبار، فيقال هم أهل السنة، يعني هم أهل أتباع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل أتباع أفعاله وأهل أتباع تقريراته صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ أهل السنة يطلق باعتبارين، الأول يطلق ويراد به من خالف الشيعة والرافضة وفرقهم وما تفرع منهم، فيدخل في هذا الإطلاق أهل الأثر وأهل الحديث، ويدخل فيه الأشاعرة، ويدخل فيه المتروذية، ويدخل فيه كل من خالف الرافضة، فيدخل فيه الذين عندهم نوع ارتجاج بالحديث، ويخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. فهذا باعتبار مقابلة هذا اللفظ بأهل التشيع، فيقال السنة والشيعة وأهل السنة وأهل التشيع. الثاني يطلق ويراد به أهل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الإخبار أو في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق، وهذا الذي يعنى به هذه الطائفة، وهم طائفة أهل الأثر، طائفة أهل السنة والجماعة، طائفة أهل الحديث، الذين تميزوا بهذا الاعتقاد، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فتلخص إذن أن هذا اللفظ وهو أهل السنة دون أن تعطف الجماعة على السنة يطلق بأحد هذين الاعتبارين، قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة.
وده الإطلاق العام، يعني إطلاق عام، يقال الناس سنة وشيعة، يكون هذا في مقابل الشيعة، لكن عند الإطلاق المجرد يقال أهل السنة، فالمراد بهم أهل السنة الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقال أهل السنة في مقابلة الشيعة وهذا جار ويدل عليه السياق. نعم.
وقد يطلق هو
مثلا البلد، هذه بلد مذهبها سني وهذه بلد مذهبها شيعي مثلا، يبقى هذه بلد مذهبها سني، سني بمعنى أنها ليست إيه؟ على مذهب الشيعة والروافض. نعم.
وقد يطلق هو الأصل ويراد به من لازم السنة على ما سبق تفصيله. وأما قوله والجماعة فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الجماعة، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور حيث قال بعدما ساق الافتراق كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ آخر قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي روايات أخرى زاد لفظ اليوم بقوله ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد جاء الحث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث كثيرة، والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة، وفي الحث عليها والحض على لزومها والتحذير من مخالفة الجماعة. وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين في معنى الجماعة وتفسير الجماعة على أقوال. القول الأول أن الجماعة هم السواد الأعظم، وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه الهثلي الصحابي المعروف وأبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنهم، ساق عنهما ذلك جمع منهم اللالكائي في كتابه شرح أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة، قال إن الجماعة هي السواد الأعظم. وقد جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم ويعنون بذلك السواد الأعظم في وقتهما، وذلك بأنه في آخر وقت ابن مسعود رضي الله عنه بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان رضي الله عنه من الخوارج ومن شبههم، وحثوا على لزوم السواد الأعظم وهو سواد عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني،
نعم، يبقى الجماعة السواد الأعظم، وكان السواد الأعظم من جهة العدد يعني كما وكيفا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء أيضا في تفسير السواد الأعظم أنهم فسروا به من كان على الحق، حتى أنهم أطلقوا على بعض الأفراد السواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. قيل ما السواد الأعظم؟ قيل فلان سموا محمد بن أسلم وكذا ابن المبارك فولهم السواد الأعظم وهم الجماعة، فالجماعة ما وافق الحق، ولو كان من وافق الحق رجل واحد هو الجماعة، هو السواد الأعظم، وهو الطائفة المنصورة، وهو الفرقة الناجية. نعم.
القول الثاني أن الجماعة هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر والحديث، سواء كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما، أم كانوا من أهل الفقه تعلما وتعليما، أم أهل اللغة تعلما وتعليما، فالجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث والأثر. وهذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة حيث قالوا إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وذكر ذلك أيضا عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل العلم، وقال آخرون هم أهل العلم كما ذكره البخاري.
يبقى أهل الحديث هنا ليس المعنى المراد به المعنى الخاص اللي هو أهل الحديث في مقابلة أهل الفقه وأهل اللغة وأهل التراجم والسير، لا، أهل الحديث هنا هم من يقابل أهل الرأي، فالناس قسمان، قسم اعتمد على الرأي والهوى وقسم اعتمد على الحديث والأثر، فيقال هؤلاء أهل الحديث. نعم.
خلاصة هذا القول أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر، ساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قالها، وهذا الذي اشتهر عند العلماء، بل عد إجماعا أن المعنية بالجماعة وبالفرقة الناجية هم أهل الحديث والأثر، يعني في زمن الإمام أحمد ومن قاربه، لأنهم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة وبينوها وردوا على من خالفها وأعلنوا عليه النكير من كل جهة. القول الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رضي رحمه الله، وهذا القول دليله واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق هي الجماعة، وقال في ألفاظ أخر من كان على مثل أما أنا عليه اليوم وأصحابي، معنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة رضي الله عنهم.
أنت ترى هذه ثلاثة أقوال
قول الجماعة والصحابة قول الجماعة ومال الحديث وآل العلم قول الجماعة ومستود الأعظم الذين كانوا الصحابة يوم أن خرج الخوارج، ألا ترى أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس تضاد؟ وليس تضاد، فالصحابة رضي الله عنهم هم الجماعة وهم السواد الأعظم وهم أهل الأثر وأهل العلم أهل السنة والجماعة، أهل العلم السلفيين هم الذين أيضا هم الجماعة وهم أهل الأثر، فكل أقوال تتلاقى أنهم يتبعون النبي والصحابة والأثر والحديث وهكذا. نعم.
القول الرابع وهو قول نذكره لكن لا دليل عليه، أن الجماعة هي أمة الإسلام عامة، لكن هذا باطل
لا شك،
لأنه يناقض حديث الافتراق، فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام يعني
لكن ممكن في السياق يبين، تقول مثلا علينا بجماعة المسلمين، المسلمون جماعة واحدة وليس فرقا وكذا وكذا، يعني باعتبار أنك تكون غير مفرق ولا جاعل في المسلمين أحزابا، فنحن جماعة واحدة ونحن أمة واحدة. نعم.
فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام يعني أمة الإجابة تفترق إلى 73 فرقة، وتفسير الجماعة بأنها أمة الإسلام يناقض الحديث مناقضة واضحة صريحة. القول الأخير أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون على الإمام الحق فيدينون له بالسمع والطاعة ويعقدون له البيعة الشرعية، واختار هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة كثيرون من أهل العلم، قالوا لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان على إمام حق.
لو هذا القول الأخير ذكر بعد القول الثالث كان هذا أنسب، على اعتبار أن هذا القول أيضا معتبر. هنا يشير ابن جرير إلى جماعة الأبدان وهو اتباع على جماعة على إمام مسلم ولو كان عاصيا فاجرا، ولهذا لا يمكن أن يكون الرجل سلفيا وهو يرى الخروج على سلطانه مسلم، هذا لا يكون سلفيا سنيا، ليس هو من الجماعة المحمودة، هذا من 72 فرقة. فالجماعة تكون هي جماعة الدين أهل السنة وجماعة الأبدان والاجتماع على من والله الله أمرنا ولو كان فاسقا عاصيا ظالما فاجرا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما قال النبي عندك فيه، عندك أنت أيها الناظر قد تكفر أنت، نما عندكم يا مسلمون يا علماء يا من يعتبر أقواله. نعم.
إذا كان كذلك فهذه الأقوال متباينة، ولكن في تحديد من هم أهل السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الأقوال، وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي القول بأن الجماعة هي السواد الأعظم أو أن الجماعة هم أهل الحديث والأثر أو أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال متقاربة وهي من اختلاف التنوع، لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم كما فسرها أبو مسعود البدري يعنون بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث.
قطعا ويقينا هم الصحابة، قطعا ويقينا هم الصحابة، طيب جزما نجزم هم الصحابة، طب ومن بعد الصحابة؟ من تبعهم بإحسان؟ فمن تحقق في ما تحقق في الصحابة فهو من الفرقة الناجية وإلا فلا، ولهذا قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فالمهاجرون والأنصار ذكروا مطلقا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومن بعدهم ذكر بقيد، ألا وهو إيه؟ أي نعم، اتبعوهم بإحسان، والنبي ذكره فقال ما على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم.
وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث لأنهم تمسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، والجماعة المراد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحصل إذن أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد، وأن أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوا أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. أما قول ابن جرير
الطبري، شوف الحقيقة كان الشيخ الألباني يعني سبحان الله موفقا في أجوبة على أسئلة الفرق والجماعات وكذا، لا يتلاعب كما يتلاعب كثير من ينتسب إلى السلفية ويجعل الأمر مطاطي، فلما سئل هل إخوان المسلمون من أهل السنة قال هم يحاربون السنة فكيف يكون من أهلها، كلام مختصر، فلا يكون من أهل السنة إلا من كان يدافع عنها. طيب لما سئل عن التبليغ قال صوفية عصرية، هذه صوفية عصرية، دول صوفية، وفعلا إذا نظرت إليهم وجدتهم صوفية بل من غلاة الصوفية،
نعم.
أما قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فهذا صحيح، وهو أن الجماعة هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق، وتبيان ذلك مما يبين حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم وأتم وأوضح تقرير أن الجماعة مقابلة للفرقة، والافتراق يقابله الاجتماع. وقد ذكر الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام، قال: الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان، والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال.
أعد كلام خطابي. الفرقة
الفرقة الفرقة
نعم
لا الفرقة فرقتان،
الفرقة فرقتان نعم،
فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان، والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال، إلى آخر كلامه رحمه الله.
هذا كلام جيد. نعم.
قال: نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقا فإنه ينبغي على هذا.
قد يقول قال يعني الشيخ ليه بيطيل في مثل هذه المباحث، مع المسألة مثلا معروفة إخواني، الذي تظنه أنت معروفا والحمد لله عندك بفهمك للسنة، فهذا محل الاشتباه والاختلاط عندما لا يفهم السنة. والعالم والشيخ لا يخاطب فردا، إنما يخاطب أمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة وليس الصحابة فقط، كان يحذر من البدع وليس في الصحابة من ابتدع، كان يحذر من التفرق وليس في الصحابة تفرق، هم المهاجرون والأنصار هاجروا فنصر الله ورسوله وتبوأوا الدار والإيمان، ومع ذلك حذر صلى الله عليه وسلم، بل قال ونبه على ما سيكون في آخر الزمان ليحذر الناس هذا. فلهذا العالم يتكلم في أمراض الأمة وضع الدواء لها، وإن لم يكن في طلابه، إن لم يكن في مسجده، إن لم يكن في قريته، إن لم يكن في عصره شيء من هذه الأمراض. نعم. يعني احنا ما نسكت عن الكلام مثلا في الروافض لأنه ما عندنا روافض في بلدنا مثلا أو شيعة، لا، تكلم عن الروافض، تكلم عن الخوارج، ولو كان بلدتك كلها على السنة تكلم في الخوارج، تكلم في الإرجاء، تكلم في الرفض، تكلم في كل هذا حتى تحصل الوقاية، تحصل الوقاية، فلا يغترن أحد من الناس بهذا الفكر إذا ظهر يوما ما. نعم.
نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهما دقيقا فإنه ينبغي على هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم، وتحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين.
نعم. أليس الأشاعرة اليوم يقول نحن أهل السنة والجماعة، بل عقدوا مؤتمرا في الشيشان وكذا للمحافظة على لقب السنة والجماعة؟ أنت تقول باختصار عنوانكم أسقط أنكم أهل السنة والجماعة. أولا قلتم أهل السنة والجماعة الأشاعرة والمتردية اعتقادا، وأهل المذاهب الأربعة فقها، والصوفية سلوكا وعملا، فبهذا أصلا دليل على أنكم لستم من أهل السنة والجماعة. أولا أهل السنة والجماعة أقدم من الأشاعرة والمتردية ولا بعد الأشاعرة والمتردية؟ يعني من الأشاعرة أخذنا أهل السنة، يبقى إذن ليسوا أهل السنة، إنما أهل السنة سابقون. أهل السنة دول معيار يحكم على كل أحد به، لهذا النبي حال على الجماعة، أحال على مثل ما أنا علي اليوم وأصحابي، ما أحال على من يأتي بعده. والله قال: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار، قبل الأشعر وقبل المزيد، قبل أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 300 وكذا والمتريدي. فماذا كان الناس قبل ذلك، على البدعة أم على السنة؟ ومن قبل أبي الحسن؟ الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. إذن هذا دليل كافي واضح على بطلان ما تدعون إليه. ثم أهل السنة والجماعة لا تنشطر أبوابهم، فليسوا اعتقادا سليما دون عبادة أو معاملة وخلق. فنقول أهل السنة والجماعة هم المتبعون اعتقادا وعملا وعبادة وأحكاما وسلوكا وأخلاقا، ولهذا شيخ الإسلام في الوسطية سيأتيك في آخر فصل أخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق أهل السنة والجماعة، فمالك والشافعي وأحمد هؤلاء الأئمة الذين أخذنا منهم الفقه نقلوا لنا الفقه بالآثار ونقلوا الاعتقاد أيضا وأوضحوا لنا السبيل في الأخلاق والمعاملات. ولهذا البخاري المحدث الإمام صاحب الحديث والفقه هو البخاري الذي ينقل اعتقاد بالإسناد كما نقل إنما الأعمال بالنيات بالإسناد، وكما نقل الوضوء مرة مرة بالإسناد، وكما نقل الوضوء مرتين مرتين، وكما نقل الرد على الجهمية والرد على كذا، هو كله بالأثار، فنقل اعتقاد بالأثار فما في فرق. لماذا نحيت الشافعية اعتقادا؟ دول ناس بيدرسوا الشر دراسة متأنية حتى يلبسوا على الناس. ألا عجيب، يعني تأخذ بفقه الشافعي ولا تأخذ باعتقاد الشافعي؟ ليه الشافعي عندك مش من السنة والجماعة؟ أهو من أهل السنة والجماعة؟ إن كان نعم فعلامة عدلت عنه في الاعتقاد، علامة، يبقى أنت تطعن في الشافعي، تطعن في مالك، تطعن في أحمد، خذ منه الحلال والحرام ولا تأخذ منه أصول الاعتقاد. سمك لبن تمر هندي، قاتل الله الجهل وقاتل الله علماء الفجور. ولهذا أخطر فتنة في الناس عالم فاجر وعابد جاهل. يعني ده احنا ما دخلناش في المضمون، ده انت بس في العنوان، في العنوان، العنوان نفسه يرد عليهم. يعني لماذا عدلت عن الشافعي ومالك وأحمد وكذا في الاعتقاد؟ ليه؟ طب لماذا عدلت عن أحمد وشافعي ومالك في السلوك والعمل؟ طب لماذا عدلت عن الصحابة في الاعتقاد والأحكام والسلوك والعمل؟ لماذا؟ لماذا ما قلت الصحابة اعتقادا؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما قلت الصحابة اعتقادا؟ ليه؟ لماذا؟ لا ذكر للصحابة؟ طريق النجاة يخلو منه الصحابة، طريق النجاة عنوان الأمة. سبحانك هذا بهتان عظيم، طريق النجاة عنوان الأمة النبي والصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ده العنوان. في عنوان نجاة بلا صحابة؟ لا يمكن، مستحيل، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تقول لي شعر ومتردية بعد 300 سنة؟ ثم أشعرت من؟ أشعرت أبي الحسن قبل ولا أشعرت أبي الحسن بعد؟ مثلا فيها قولان. نعم، لهذا معرفة هذه المصطلحات والأصول مهم، حتى لو أنت عرفت أنت يا محمد يا أحمد يا إبراهيم يا علي كذا كذا، لكن الأمة تحتاج معرفة. ولهذا لا تملي من تكرار الحق، اوعى الشيطان يضحك عليه ويقول لك الكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتير. الكلام ده فهم من الذي فهم عنك؟ من الذي فهمه؟ 5، 6، 10، 100، 1000، 10,000، الأمة كام؟ ثم هذا ليس طريقة القرآن. القرآن ركز وأعاد في المعاني وكرر، كم مرة ذكر الله التوحيد، كم مرة حذر الله من الشرك، ما فهم يعني؟ مع أن القرآن خاطب الله عز وجل، نزل القرآن في عرب أقحاح يفهمون يا إخواني، ومع ذلك كرر الله عز وجل الفاتحة يا البقرة يا ولقد أتناك 7 من المثل والقرآن العظيم، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. طب لماذا القرآن العظيم هذا؟ لماذا البقرة وآل عمران وكذا؟ هي تفصيل، هي بيان، هي مفردات. لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لوسعتهم والعصر. إن الإنسان لفي خسر، لماذا ما أنزل الله هذه الصورة فقط؟ إذن التكرار هذا مهم. فلا تمل، قل سنة، قل اتباع، قل نفس فرق واختلاف، قل فرق وجماعات، قل مجانبة أهل أهواء. خلي الناس تقول يا أخي إحنا خلاص عرفنا بقى، عرفنا، ولا تمل. نعم، الجماعة عندي شكر مصطفى هي إيه؟ الجماعة عندي ياسر برهامي إيه؟ عشان أعرفك أني ضروري جدا نفهم المعاني. يعني مثلا خد بلاش شكر مصطفى التكفير الجلداد، خد برهامي اللي بيقول أنا سلفي، هو برهامي أهو آخر طبعة، برهامي غيب الحاكم شرعا، ما عندناش حاكم شرع الزمان هذا في بلدنا دي شاغر عن الحاكم الشرع، إنما حاكمنا هذا موظف في الدولة، زي ما تقول ده مدير مدرسة، مدير مصلحة السجون، مدير الدولة. طيب إذا غاب السلطان الشرعي ماذا يسمع الناس؟ من الذي سيقوم بفروض الكفايات؟ قال جماعة. فلا بد من تكوين جماعة تقوم بفروض الكفايات. طب مين اللي يكون الجماعة ديت؟ الجماعة دي لابد أن يكون لها أمير ولها سمع وطاعة. هو يقول كده أمير وسمع وطاعة. سمي الأمير هذا رئيس، سميه حاكم، سميه أي حاجة، المهم هو كذا. يبقى ياسر برهاني ومن معه من جماعتي، ايه مفهوم الجماعة عندهم؟ جماعة السلطان اسقطوه لأنه ليس سلطانا شرعيا. نعمل ايه؟ نجمع جماعة. الجماعة ديت يكون لها أمير يسمع له ويطاع، لتقوم هذه الجماعات بفروض الكفايات. يبقى ما جماعة المسلمين في بلدنا عند برهامي ومن معه؟ ها؟ هي ليست جماعة السلطان، إنما هي جماعة برهامي ومن معه، لأن الجماعة دي المفترض تكون هي الأقرب للسنة وهي كلمة السنة، وهم طبعا في نظرهم لهم الإخوان ولهم التبليغ، يبقى هم جماعة الايه؟ وفي النهاية يقول لك مش حزب ولسنا ندعو العصبية. هذا التأصيل هو واحد اثنين ثلاث. سلطان غائب شرعا، زمان شاغر عن السلطان، لابد من القيام بفروض الكفايات. أربعة، أن يقوم بالفروض جماعة. خمسة، الجماعة لابد لها من أمير. ستة، الأمير لابد لهم سمع وطاعة. سبعة، هم لأن لازم تكون جماعة دي على الحق على السنة، يبقى سبعة هم. يبقى من جماعة المسلمين دلوقتي؟ هو برهان ومن معه. دي دولة داخل دولة، هذه دولة داخل دولة. يبقى إذا مفهوم الجماعة مهم جدا، مفهوم السنة مهم جدا. نعم نعم.
ذكر نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي الحسن القرجي رحمه الله قال إن في النقل عن هؤلاء أي عن الأئمة الأربعة إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا.
عرفت بأخوان، يعني ينتحل مذهبه في الفقه ويخالفه العقيدة، هذا يخالف أصلا الشرع والإيه والعقل، يمشي مع إمام. نعم.
فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له هذا من الأضداد لا بل من
عرفت ليه بيحارب ابن تيمية؟ لأن ابن تيمية أصلا يحارب المبتدع في كل عصر، وكأن هذا ابن تيمية عنده مطمر شيشان تماما، أشعر عقيدة شافعية فقه. بيقول ايه بقى؟ أعد.
فمن قال أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد،
أنا شافعي الشرع يعني في الأحكام يعني
أشعري
الاعتقاد،
قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد.
من الارتداد،
إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول، قلنا قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد.
تمام، وأنت تقول المعتزلي بل خالفت أحمد، بل حارب أحمد الاعتزال، بل حارب الشافعي الخروج عن النص. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في التعليق على قيد الوسطية قال وتحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين، الأول جماعة باعتبار الآراء والأديان، فإذا نظرت إلى هذا المعنى في الاجتماع فإنه مأمور به، والاجتماع على الآراء والأديان وعلى الأقوال في الدين وعلى الأحكام وعلى العقائد وعلى المنهج ونحو ذلك، لابد أن يكون له مرجع، ومرجعه في فهم نصوص الكتاب والسنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل العلم الذين قالوا إن الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة رضي الله عنهم وما بينته الصحابة رضي الله عنهم من أحكام الشرع الخبرية يعني من العقائد، فإنهم على الحق الذي لم يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة. وهؤلاء الذين هم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسد، ومعلوم أنه لا يحتج بالسواد الأعظم في كل حال، وإنما السواد الأعظم الذي يحتج به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إنما يراد به السواد الأعظم للمهتدين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم في أمور الدين، فهناك إذن قولان راجعا إلى هذا المعنى. كذلك من قال بأن الجماعة هم أهل العلم والحديث والأثر ومن صار على نهجهم من الفقهاء وأهل اللغة ونحو ذلك، فهؤلاء إنما أخذوا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وصاروا على ما قرروه، فإذا هم مع الجماعة قبل أن تفسد الجماعة ومع السواد الأعظم قبل أن يتفرق الناس عنه. وقد جاء عن نعيم بن حماد أنه قال: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. وهذا يراد به ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفسد الناس، لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور منكرة وافتراق في الدين، فكيف تضبط هذه المسألة وهي أعظم المسائل التي هي مسألة الاعتقاد وما يجب اعتقاده وما ينتهج في الحياة؟ قال أهل العلم: إن الجماعة يعني التي من تمسك بها فهو على الجماعة، ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر. الثاني: اجتماع في الأبدان والأشخاص، وهذا الذي فهمه ابن جرير الطبري رحمه الله، ولا شك أن هذا مأمور به في نصوص كثيرة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والاجتماع على الإمام وعدم التفرق عليه وترك الخروج عليه والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين، وهذا مما تميز به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتميز به أهل السنة في كل عصر. فنظر ابن جرير رحمه الله في هذا المعنى إلى ما فعله الإمام أحمد رحمه الله مع ما حصل من المأمون والمعتصم والواثق، فإنه لم ينزع يدا من طاعة، لأنه رأى أن الجماعة إنما يحصل أن الاجتماع إنما يحصل بذلك، فأخذ بما جاء في النصوص في هذا المعنى، وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين. فإذا فحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيها،
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ التارك لدين مفارق الجماعة، وقال: من فارق الجماعة قيد شبر، جماعة السلطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع الكلام في أوصاف السلاطين وحكم على الجميع بحكم واحد، وهو عدم نزع اليد من الطاعة. فلئن قلت الحاكم يظلم يضرب يأخذ المال، فإن النبي قال: وإن ضرب بارك وأخذ ماله. فإن قلت أن الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، قال النبي: سيكون بعد أمته ينزلون بغير هداي والسنة بغير سنتي. فإذا قلت: ولا أضاع الأمة، فإن النبي قال: تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش. فإذا قلت: هؤلاء ما نراهم يصلون أمامنا وربما ضيعوا الصلاة عن أوقاتها، قال لك النبي: يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فلا إن قلت نرى أثرة واستئثارا بالأمر ونرى مخالفات شرعية، قال لك النبي: ستكذبون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. كل هذا موجود ولا لا يا أخواني؟ كل هذا موجود والحمد لله. وكل هذا جواب واحد، وهو: قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي قال إيه؟ إنما علي ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهكذا إلى آخر ذلك من الأحاديث التي أوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم فرقة الجماعة، كما قال عبادة: بايعنا النبي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم، وإلا لما بذل الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. نعم.
فإذا تحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيها، فإن هذه الأقوال كاختلاف التنوع، لأن جميعها
صحيح. ولهذا بعض الإخوة يقول: أنا كنت في المظاهرات وكذا والحمد لله تبت، ولكن يعني الشيخ أنا صراحة متعاطف يعني مع هؤلاء، خذ بالك. قلت: دعك من العاطفة هذه، العاطفة هذه مثل واحد يدخن علبتين من السجائر فقال: دعوا لي سجارة واحدة، أنا سأترك علبتين بس بقي سجارة واحدة. نقول: من السجارة ستنشأ العلبتان مرة ثانية، من السجارة كذلك. أنا متعاطف، دي واحدة. الأمر الثاني: تتعاطف مع من؟ يقول: يعني قتل كذا. قلت: تتعاطف مع من يقتل وهو بريء وكذا وكذا، لماذا لم تقتل أنت طيب؟ ولا تتعاطف مع الخوارج؟ تتعاطف مع من؟ أنت قتلت؟ أنا قتلت؟ قال: لا. قلت: إذا من خرج فحصل دفعه بهذا فلا تتعاطف معه. فإذا مسألة العاطفة هذه تبقى في الإنسان نبتة يعود منها المنهج مرة ثانية، لكن الإنسان يكون مع السنة ويدور معها حيثما ضلت. نعم.
فإن هذه الأقوال كاختلاف التنوع، لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص الشرع، فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة والجماعة. وقد غلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة، فأدخل في أهل السنة والجماعة بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والمتريدية، ومن أمثال من غلط من المتقدمين السفاريني في شرحه لوامع الأنوار البهية، فقال: اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والمتريدية. وعلى هذا فإن الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر جميعا من الجماعة، وهذا باطل.
صح ده باطل. أهل السنة والجماعة طائفة واحدة مش ثلاث طوائف، ليس ثلاث طوائف،
لأن أهل الأثر هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة، وأما الأشاعرة والماتريدية فهم يقولون قولتهم المشهورة: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذا لا شك أن فيه افتراء وفرقة وخلافا واختلافا عما كانت عليه الجماعة قبل أن يذر مخيم الابتداع في هذه الأمة.
بل هذا فيه غباء، غباء كما قال هذا المعنى شيخ الإسلام. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف هذا؟ كيف أسلم ولا تكون هي الأعلم والأحكم؟ كيف سلامة بلا علم وحكمة؟ وكيف علم وحكمة لا يؤدي إلى سلامة؟ في تلازم بين السلامة والعلم، فلا سلامة إلا بعلم، والعلم يسلم إلى السلام. نعم.
فإذا هذا الكلام غلط على أهل السنة والجماعة، ولم يقل به أحد من أئمة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة فرقة واحدة وطائفة واحدة لا غير، وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة. وإذا تبين أن من لم يكن على هذه الجماعة فإنه على الفرقة والضلال والاختلاف، فهذا يبين أهمية العناية بهذه الرسالة التي تشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون، وقبل أن يكثر الفساد والاختلاف في هذه الأبواب، ليتبين وجوب التزام طريقتهم ونهجهم في هذه الأمور التي سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة. وكل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل السنة والجماعة مع شيء من الاقتطاب يناسب هذه الرسالة.
نعم، نكتفي بهذا.